بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، واللفظ لعمر، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؟ قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال أبو الطاهر: حدثنا، وقال حرملة: أخبرنا. ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير،
قال بن الزبير،
طيب مفتوح عندي، قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته أن رفاعة القرضية طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهجبة، وأخذت بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضاحكا، فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال: فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضية طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس. قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة.
نأخذ هذا ثم تكمل ما بقي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الطلاق، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. قال ويطعها، وليس النكاح المقصود هنا مجرد العقد، ثم يفارقها، أي يفارقها لا لقصد التحليل وإنما بموت أو طلاق شرعي كما يحصل بين الناس. وتنقضي عدتها، أي تعتد من الثاني. وهذا التبويب فيه عدة مسائل. المسألة الأولى الطلاق ثلاثا ليس بعده رجعة، إنما بعده عقد جديد ومهر جديد، مهر جديد وعقد جديد، وتشرع الوليمة، زواج من جديد. الفقرة التي تليها أن النكاح المقصود به الوطء ليس مجرد العقد، وهو في غالب المواضع يقصد به العقد إلا في هذا الموضع ومواضع فسرتها السنة. الفقرة التي تليها أن الفراق لا يقصد به الحيلة، ولو قصدوا به الزواج بحيلة لكان تحليلا ولا يجوز ذلك ولا تحل له للأول. الفقرة التي تليها أن زواج الثاني زواج معتبر كزواجها بالأول، لا تنقل، لا ترجع إلى الأول إلا بانقضاء العدة. هذه عدة مسائل فقهية تحت هذا الباب. والحديث مبين للقرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد أخذ بهذا العموم سعيد بن المسيب رحمه الله، فقال لو أنه عقد عليها كفاه ذلك العقد ورجعت عليه ولو لم يدخل بها الآخر، ولم يوافقه كبير أحد من أهل العلم، وصار هذا منتقدا عليه على سيد التابعين في الحديث. قالوا لعله ما بلغه هذا الحديث، أو أن هذا اجتهاد غيره أولى منه، اجتهاد الحديث مقدم عليه. وقوله في هذا الحديث حدثنا أبو بكر، قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والعبسي، عمرو الناقد عمرو محمد بن بكير. وقوله واللفظ لعمر، أي سياق هذا لعمر، أبو بكر سياق ليس له، روى الحديث بنحو هذا. والإمام مسلم دقيق، إذا أتى بلفظ لواحد يسميه يقول لفظ لفلان، السياق لفلان، بالدقة لفلان، إنما الآخر شاركه في المعنى. قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، لأن الثوري لم يروي عن الزهري، فإذا رأيت سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، لأن الثوري لم يروي عن الزهري، وإن كان كلاهما في طبقة واحدة. وكلاهما من حيث القوة متقارب، والثوري أرجح من هذا ببعض الصفات كالزهد والعبادة وأيضا الحفظ وغير ذلك، جملة من الصفات يربو بها على سفيان بن عيينة. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، كنيته أبو بكر، من أئمة رأس المئة الهجرية، كان قوالا بالحق، ذكروا في ترجمته أنه اتفق على جلالته، عنده شيء من التدليس، عتبوا عليه الدخول على أمراء بني أمية، وإنما كان يدخل عليهم للنصح، ومع ذلك جاء في بعض الألفاظ عتب عليه في ترجمته. لم يكن يدخل من أجل طلب دنياهم، إنما للنصح. عروته هو ابن الزبير ابن العوام، أبوه مبشر بالجنة للمصطفى، خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء، خلفاء الأربعة. وأخوه عبد الله صحابي صغير قتله الحجاج حين ولي الإمارة، نازعه ابن مروان وأرسل إلى الحجاج فقتله الحجاج، قتل أخاه، هذا لا صحبة له، هذا صغير عن ذاك. ووصف عروة بالصابر المحتسب، قالوا أصيبت رجله بالآكلة فقطعوها، فما أفاق حتى أخبروه أن ولده يحيى رفسته الخيل. مشى بين الخيل فرفسته فمات، فقال إن أخذ الله عضوا أبقى لنا أعضاء، وإن أخذ الله ولدا فقد أبقى لنا أولادا. وهذا هو يعني تذكر النعم التي أبقاها الله لك من أسباب عدم ازدراء نعمة الله عليك. تذكر النعمة التي أنت فيها من أسباب عدم ازدراء نعمة الله عليك. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم انظروا إلى من هو فوق أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. والمقصود في ذلك النظر إلى من هو دونك، أي من حيث البلوى، فإذا نظرت إلى من هو دونك من حيث البلوى عرفت أنك ما زلت في خير. فاعمد إلى المستشفيات وانظر المرضى فيها، هذا مبقور البطن، وهذا يعني ربما أيضا لا يستطيع أن يقضي حاجته، وذاك لا يأكل، وذاك به من العاهات والآفات والأمراض، ما تجعل نفسك ما ترى أنك في خير وعافية، وتحمد الله على ما أنت فيه ولو كنت فقيرا نقيرا. وأما من جانب العلم فلا تنظر إلى من هو دونك، انظر إلى من هو فوقك في العلم والعبادة والأمور الدينية، استنادا إلى قول النبي قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وإلى قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وإلى قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وإلى قول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون،
والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. شاهد يسارعون في الخيرات. وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال أي سارعوا فيها. والمسارعة أن تسبق غيرك والمسابقة كذلك. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بياع الدين. فاحمد الله أنك لست من بياع دينك ممن يبيع دينك ما أنت من بياع الدين. وأيضا بياع الدين بشيء يسير ما هو بعرض من الدنيا أي شيء قليل. فلعدم تمكن الدين في قلوبهم صار عندهم رخيصا يبيعه بعرض. وأقوياء الإيمان دينهم عندهم أغلى ما يكون لما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك قال أرأيت إن قتلني قال أنت في الجنة قال أرأيت إن قتلت قال هو في النار. حديث من قتل دون دينه فهو شهيد دون دينه. وحديث كان الرجل يؤتى به فينشر بالمنشار قال ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحم وعصب من لحم وعصب ما دون عظمه ما يصده ذلك عن دينه دين الحق دين الإسلام كتاب والسنة. فهذا يدل أن الدين أعلى ما يكون وأغلى ما يكون عند ذويه عند المؤمنين ويهون في نظره ونفسه ما عدا ذلك. فمن سلم له دينه فقد سلم له كل شيء ومن ضاع عنه دينه فقد ضاع منه كل شيء. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. فعروة رضي الله ورحمة الله عليه كان صابرا محتسبا إنما كانت هذه إلماحة على قول عروة إن خذ كذا فقد أبقى لنا كذا. وقد ذكر التنوخي رحمه الله في كتابه الفرج بعد الشدة أن من أسباب الفرج عنك ومهونات الشدائد عليك أن تنظر إلى من هو دونك وأن تنظر إلى النعم الباقية عليك. فإن ذهبت عينك وبقيت لك أخرى أنظر إلى من أذهب الله بصره كله. وإن ذهب بعض أولادك انظر إلى من لا ولد له. وإن ذهب مالك انظر إلى من لا يجد قوتا وهكذا. وانظر إلى ما من الله به عليك وأسبغه عليك من النعم الأخرى. ثم أيضا انظر نظرة أخرى هي أكمل وأنك أنت لست لنفسك أنت لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلست شريكا مع الله في نفسك أنت لله. يفعل الله فيك ما يشاء يحييك يميتك يمرضك يشفيك يغنيك يفقرك يفعل الله فيك ما يشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا تأملت هذين المعنيين علمت أنك لله. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه قال عائشة ومن الرجال قال أبوها. قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأته وقال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب، أبو لهب، فقال امرأته، فيقال للمسلم امرأته ويقال للكافر امرأته، ما يدل على صحة عقود المشركين وزواجات المشركين، وأنه لو أسلم ما انتقض زواجه إلا بتفاصيل ذكرها أهل العلم. ويقال: هذه امرأتي، ويقال زوجتي، ويقال زوجي، ويقال أهلي، وكل ذلك عليه أدلته. من أراد بأهلك سوءا: هذه زوجتي أي صفية، قل لأزواجك وبناتك، امرأته. جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكية، فقالت: يا رسول الله، كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، أي ثلاثا، طلاق البتة هي الثالثة، هي الثلاث، والثلاث المقصود بها متخلل رجعة، فلو قال في مجلس واحد: أنت طالق ثلاثا، هذه واحدة فقط، ولو قال: أنت طالق مئة، هذه واحدة فقط، ولو قال: أنت طالق مليون طلقة، ما هي إلا واحدة، العدد حذفه، اعتبر كلمة طالق فقط، العدد كونه لما يقول أنت طالق ثلاثا عشر مئة ألف مليون، كل هذا حذفه، هذا عند أهل العلم واحدة. بقي الجانب الآخر، لو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، دون كلمة العدد، يصرح بكلمة طالق، هذه الجمهور يعتبرونها ثلاثا، وابن عباس وجماعة من أهل العلم يعتبرونها في مجلس واحد طلقة واحدة. ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة ما لم تتخلله رجعة، وهذا هو الراجح خلافا للجمهور لما دل عليه الحديث المذكور، دلالة الحديث المذكور عليه، إلا إذا تخللتها رجعة، والطلاق في مجلس واحد، ولو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا طلاق بدعي ليس سنيا. الطلاق السني أن يطلقها ثم يتركها، إن كانت يعني حتى تطهر من حيضها، ماذا، حتى تطهر من حيضها الآخر وطلقها في طهر لم يجامع فيه، والثالثة كذلك تصير بائنة منه، فلا يطلقها وهي حائض إن كان يقع، ولا يطلقها ثلاثة دفعة واحدة، طلاق ثلاث طلقات دفعة واحدة، ولا يطلقها في طهر جامعها فيه، فإن طلقها وهي حائض فهو طلاق بدعي، وإن طلقها وهي طاهر لكن بعد أن أتاها فهو طلاق بدعي. وعلى الصحيح أنه يقع وينفذ في الحالين، لكنه مخالف للسنة، صاحبه آثم وطلاقه نافذ. وإن طلقها في مجلس واحد ثلاث دفعات كذلك أيضا طلاق بدعي. فطلقني فبت طلاقي، أي ثلاث تطليقات. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وليس ابن الزبير، وهذا من المؤتلف المختلف في كتب المصطلح، مؤتلف لفظا وخطا مؤتلف، وضده فيما ذكرنا المختلف، فتأتلف حروفه وتختلف يختلف لفظه. ونظيره بشير وبشير، بشير بن سعد وبشير، بشير وبشير. ونظيره عقيل وعقيل، ونظيره سلام وسلام، هكذا في كتب المصطلح يفرقون، يسمون بين بين المؤتلف والمختلف، هذه حروف مؤتلفة متساوية لكن مختلفة لفظا. وهذا الذي يقال له ابن الزبير، وبقيتهم ابن الزبير فيما ذكر النووي وغيره. قال رحمه الله: هو بفتح الزاي وكسر الباء زبير بلا خلاف، إلى خلاف ابن الزبير، وهو الزبير ابن باطا، ويقال ابن باطية. كان عبد الرحمن صحابيا، عبد الرحمن هذا صحابي، وأبوه الزبير يهودي ليس بصحابي، قتل يهوديا في غزوة بني قريظة. أبوه الزبير قتل يهوديا في غزوة بني قريظة، وهذا الذي قرره ابن عبد البر والمحققون نقله عنهم ورجح هذا القول على غيره، هناك قول آخر لكن هذا هو الصواب. فما حال الزبير؟ من سيجيب؟ يهودي قتل يهوديا غزوة بني قريظة مع بني قريظة اليهود، وابنه وعبد الرحمن ابنه صحابي، عبد الرحمن بن الزبير صحابي من صغار الصحابة، هو وعطية القرظي، فإنهم يوم بني قريظة الذين خرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله نقضوا العهد، حكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سيد الأنصار، فقال: أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله، أي أن هذا حكم الله فيهم، أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فكانوا ينظرون، فمن أنبت نبتت عانته، هذا شيء للضرورة، تركوه لأنه صار ليس من المقاتلة، مع أن لأنه ماذا قتلوه لأنه صار من المقاتلة. ومن لم ينبت مثل عطية القرظي ومن الصغار جعلوه من ضمن السبي، عطية من ضمن السبي، صار صحابيا من أصحاب النبي له حديث. فطلقني، قال: فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وهي تريد ترجع إلى رفاعة، ومعنى معه مثل هدبة الثوب يعني معه مثل وشي الثوب الذي ما في آخر الثوب الذي ما هو ما ينضبط ليس قويا، شبهه بهدبة العين. قال: وهي طرفه الذي لم ينسج، طرف الثوب الذي لم ينسج، والعرب تجعل في آخر الثوب أو في آخر الإزار شيء مثلا غير منسوج للزينة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني من تصريحها تبسم، قال النووي رحمه الله: تبسم من تصريحها، يعني صارت صريحة تتكلم بوضوح. قال العلماء: تبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في العادة، أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا ترجعين إلى رفاعة حتى تتزوجي زواجا منه الوطأ. وكن، قال النووي رحمه هو بفتح العين وهي فتح السين وتصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوة. قالوا: وأنث العسيل لأن في العسل نعتين التذكير والتأنيث، وقيل أنثها على إرادة النطفة، وهذا ضعيف كلام النووي رحمه الله. وبه قال يعني ماذا في هذا الحديث؟ أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطعها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول. وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ورد على سعيد بن المسيب فيما حصل منه. وفيه رد على الحيل التي ليست بشرعية، فإنها أرادت أن تحتال بهذا القول أن هذا ما أتاها، ما هذا ما هو ما عنده إلا مثل هدبة الثوب، وأنها ما تريد ترجع إلى الأول. وأيضا جاء أنه دافع عن نفسه وأنه بال يأتيها، قال جاء خارج الصحيح. عبد الرحمن بن الزبير دافع عن نفسه في ذلك المجلس حين اشتكت لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن لا يجوز لها أن ترجع إلا إن خالعت، إذا لم تريده تخالع، وبسبب اقتضى ذلك. وإن خالعت لغير سبب المختلعات هن المنافقات كما في الحديث، أو يفارقها هو يطلقها إذ لم يحصل ألفة، أو لسبب اقتضى الطلاق من قبله. أما أن ترجع عنه بمجرد أنها ما تريده فلا، ولو لم يدخل بها فإنها لا ترجع إلى الأول حتى تتزوج آخر ثانيا ويدخل بها. وأهل العلم يذكرون أن المقصود بالدخول إيلاج الحشفة في الفرج، قال النووي رحمه الله يعني ذكر هذا، وأنه المقصود بذلك هذا المقصود فقط، وعلى ذلك تنبني أحكام كثيرة. واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال، لا يشترط الإنزال، إنما مجرد هذا يكون قد تحل للأول إذا فارقها الثاني. نحن نقرأ هذا لأنه كلام علماء مدون في كتب الفقه، لا بد من فقهه وفهمه، وإذا جهل مثل ذلك جهل شيء من الشرع. ومن الناس من ربما أفتى بالتحليل، وهذا التحليل هو أن يتزوج المرأة لقصد فراقها، يتواطأ مع زوجها الأول فيقول أنا أتزوجها أبيت عندها ليلة وفارقها وأتعود إليك، أو يتواطأ مع المرأة على أنها يعني الزوج الأول يتواطأ مع زوجته التي بانت منه، تزوجيه ثم خالعيه ثم تعودين إلي، أو هي تتواطأ مع نفسها أنها تحلل فقط به ثم تخالعه. فمن كان منه هذه النية الفاسدة فقد تعرض للعنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، هذه حيلة على شرع الله. وإنما يتزوجها الثاني بنية الإمساك والزواج الشرعي، وهي تتزوجه كذلك، فإن دام ما بينهما من العشرة فهو زواج، وإن مات عنها رجعت إلى الأول إن أرادت، هي عقد جديد، زواج جديد. وإن فارقها لسبب اقتضى ذلك رجعت. أما أن يكون القصد هو التحليل، فالمحلل في اللغة جاء في حديث ضعيف التيس المستعار، التيس المستعار. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب إبطال التحليل في مجلد، وصنف تلميذه ابن القيم رحمه الله مجلدا ضمن كتاب إعلام الموقعين، وزاد على ما ذكره شيخه من الحيل المحرمة بناء على هذا التحليل وأمثاله. فالحيل المحرمة باطلة لا تبيح الزواج، ويكون الزواج غير شرعي، ويشترط ذلك تحت زواج صحيح وعقد صحيح هذا التحليل أو هذا الزواج. فلو قالت مثلا زين لها الشيطان أنها تعقد بنفسها على رجل آخر من أجل أن تحلل ثم تعود إلى الأول، فهذا لا يبيح لها الرجوع إلى الأول لأن العقد باطل. فتزويج المرأة لنفسها عقد باطل. نعم، لأدلة كثيرة في ذلك، وعلى ذلك اتفاق عامة أهل العلم. فانكحوهن بإذن أهلهن. ولو يعني عقد بها قبل انتهاء عدتها من الأول، فعدة المطلقة بين ثلاث حالات، أو يعني ماذا؟ نعم، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون يائسة 3 أشهر. الحالة الثانية أن تكون صغيرة ما قد بلغت المحيض، عقد عليها وما بلغت المحيض 3 أشهر. الحالة الأصيلة في ذلك أن تكون من ذات الحيض 3 قروء، والقروء الحيض على الصحيح، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. يئسن أي يائس ما تحيض، واللائي لم يحضن أي الصغار لم يبلغن المحيض أي 3 أشهر معطوفة على التي قبلها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو أنه طلقها ثم وضعت حملها بعد طلاقه، ثم وضعت حملها بعد الطلاق بساعة انتهت عدتها. ولو مات عنها ثم وضعت حملها بعد موته بساعة انتهت عدتها من الوفاة. فقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يشمل عدة الوفاة وعدة الطلاق، بوضع الحمل انتهت عدتها. وبقية غير الوفاة فيما يتعلق بالصغيرة واليائسة وذات الحيض. من سيعيد هذا الفائدة؟ من أصحاب الأقلام. أعد. فتعتد 3 أشهر سواء كانت ناقص أحد الشهر الأشهر ناقصة أو كاملة، ما هو لازم 90 يوما. نعم، وهذه كذلك. وما الدليل؟ واللائي إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. والثانية ما دليلها؟ لا، بقي الصغيرة واللائي لم يحضن معطوفة على التي قبلها أي 3 أشهر. نعم، يقال حائض ما هي حائضة، التي في التي ما زالت تأتيها الأقرع عدتها 3 أقرع، يقال القرع هو الحيض الصحيح. تربصنا بأنفسهن 3 قروء، والحامل حتى تضع حملها سواء كانت من وفاته أو من طلاقه. هذه جانب آخر في الحمل، وفيه جواز تطليق الحامل، ما هناك طلاق الحامل ما هو بدعي، حامل والتي تذاكرنا. فلو طلقها في عدة قبل انتهاء عدة أن يتزوج عليها قبل انتهاء عدتها بيوم واحد ما صح العقد لقوله 3 أشهر إذا كانت يائسة أو كبيرة أو صغيرة، ولقوله 3 قروء لابد أن تتم لها 3 قروء ثم يعقد بها الثاني. وهكذا في الوفاة 4 أشهر و10، فلو عقد عليها في 4 أشهر و9 ليال العقد باطل، لابد من 10 أيام تكتمل، 10 أيام بلياليها، 10 أيام. هذا يجهله كثير من الناس، ربما يقعون في أخطاء في الزواجات من هذا الباب. وما تسمعونه من بعض مختلعة، ما مختلعة فسخن، الخلع فسخن ما له عدة، تستبرئ الرحم بحيضة واحدة. وما تسمعونه من بلاد الغرب الذي انتشر عند المسلمين والله المستعان، كما وللأسف أن يلقفوا ما يأفك الكفار، أن يتلقف المسلمون ما يأفكون، يأفك أولئك، مما يسمى بشهر العسل. هذا ما هو من أجل هذا المعنى العسيلة، لا، لو كان هذا لأجل ذلك ما انقطع بشهر، هو مستديم معها مدة حياته وحياتها، مدة زواجه وزواجها، أليس كذلك؟ ما سيكون بشهر، يعني ما سيكون إلا شهر واحد فقط العسل، العسيلة والجماع والعشرة، لا، مستديم ذلك. ولكن أولئك إذا تزوج أحدهم ترك القصور والدور وأخذ عريسته، زوجة، امرأته، وذهبوا الجبال، ربما مثلا على الخيل وعلى كذا، يذهبون الجبال وهناك العسل موجود في الكهوف بكثرة، العسل مع كثرة الأشجار والنعمة، فإن النعمة هناك والأشجار كثيرة والنحل كثير، فتجد النحل يعني العسل ربما في الكهوف وفي الأشجار موجود، الأقراص موجودة في أماكن كذا كما قال الله، فكوني من ومما يعرشون، سواء مما عرشوا أو اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، هكذا أوحى الله إليها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فبيوتها مما أوحاه الله إليها وحي إلهام، 3 حالات. الحال الأول من الجبال، اذهب الجبال تجد العسل فيها، خاصة مع وجود النعمة والأشجار الكثيرة والثمار والزهور. والثاني من الشجر، فتجده في الشجر، النحل فتجده في الشجر، وأيضا إذا كان في شجرة تجد فيها خروق هكذا، تجد بينها العسل يأوي إليها والعسل فيها معبأ، عسل الأقراص. ومما يعرشون، مما يصنعه الناس من العروش للنحل، يصنعون عروشا ويصنعون ما يسمى بالأجباح وبيوت النحل، مما يصنعونه فيصنعوا لها ذلك تتخذه، هكذا وبيوحي الله لها، إلهامه وحي إلهام. فالشاهد أنه يكون هناك عندهم العسل كثير، يأخذها يأكل من العسل وما أصطحبه معه البيت يمكث شهرا، هذا معنى شهر العسل عندهم، أنه يذهب لك لا جمعة ولا جماعة ولا صلاة ولا دين ولا إسلام، كثيرا لهذا الحال، وتارى معها في شجرة وتارى معها في كهف وتارى معها يسمونها شهر العسل بين الغبار وبين كذلك، نعم، عدم الستر. وهؤلاء اللي قلدوهم قالوا شهر العسل، وين العسل اللي عندك؟ ربما معك قربة، نعم. لكن ما هذا التسمية محدثة، ما كان السلف يسمون الشهر الأول تسمية العسل، هات دليلا أو أثرا حتى يسمونه في زواجهم شهر العسل الشهر الأول، إنما تقليد لأولئك للكفار، سموه شهر العسل لأنهم يأكلون عسل، يعني يصطحب له خبز وما إلى ذلك ويأكلوا من الأقراص العسل، يأكل هو ومن معه، هو أهله زوجته أو امرأته يأخذ منه، وهؤلاء يسميه شهر العسل وهو جالس في بيته وربما في مزرعته وربما في بيت أغبر، تقليدا لأولئك. قلنا بارك الله فيكم أن هذه التسمية ليست مأخوذة من كلمة عسيلته، لماذا؟ لأن العسيلة بين الرجل والمرأة هل هي محدودة في شهر ولا مدة حياتهم بقائه معها وبقائه معه مستمرة، فليس هذا من هذا الحديث،